السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع سلسلة تدبرات القرآن، ووصلنا بفضل الله عز وجل لسورة عبس. تكلمنا في اللقاء الماضي عن مقدمة السورة، والحقيقة يعني ما تكلمناش عن آيات كتير في البداية، لأن احنا زي ما قلنا موقف اللي بتحكيه سورة عبس في بدايتها هو موقف ينبغي التعامل معه بحذر. الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام وعتاب قرآني وعتاب رباني للنبي صلى الله عليه وسلم يستلزم تأدبا، ويستلزم حرصا، ويستلزم التزاما والتصاقا بالألفاظ الشرعية اللي وردت في الأحاديث، من باب حفظ مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا في اللقاء الأخير بفضل الله عز وجل إلى قول الله عز وجل: كلا إنها تذكرة. كلا إنها تذكرة، الكلمة هنا بتقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل داع إلى الله عز وجل كيف ينظر إلى دعوته. احنا قلنا وحكينا في الموقف إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى هداية هؤلاء الأكابر وهؤلاء الزعماء من قريش، وكان حرصه ده السبب اللي خلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما جاءه الأعمى تولى عنه إلى دعوتهم. فرب العالمين في هذه الآية يبين حقيقة الدعوة. الدعوة تذكرة، الداعي إلى الله وحامل الرسالة ليس مكلفا بأن يهتدي الناس، هو مكلف بأن يذكرهم، بأن يدعوهم. كلا إنها تذكرة، فهي كلمة هنا تقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن سار على نهجه. هذه مهمتك، هذه وظيفتك، التذكرة، الدعوة إلى الله عز وجل، نوع من أنواع بث مكامن الذكرى في القلب. وده من أعظم وأجمع يعني تعريفات الدعوة في القرآن: إنها تذكرة. أيها الرسول، المعنى أيها الرسول ليس الأمر بيدك، إقبالك على زعماء قريش طمعا في إسلامهم، تشاغلك بهذا عن الأعمى الذي جاءك يسعى، ليس الأمر هكذا. كلا إنها تذكرة. وقيل الهاء هنا تعود على آيات القرآن، أي أن آيات القرآن الكريم التي تكلمنا عنها والتي بين أيدينا هي تذكرة، تذكرة بالحق وبالموعظة الحكيمة التي ينبغي على كل عاقل حين يسمعها أن يتذكر وأن يسمعها وأن يعمل بموجبها، أن يسير بمقتضاها. من شاء التذكير والاعتبار تذكر واعتبر وحفظ ذلك دون أن ينساه. عشان كده ربنا قال بعدها إيه؟ بأيدي سفر، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيصف هذه الصحف التي تحوي القرآن بأوصاف. حقيقة لازم نقف مع الأوصاف دي، ولازم نشوف التعامل معها مفروض يكون إزاي. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام برا. قالوا هنا في صحف مكرمة، ده الخبر الثاني لقوله إنها تذكرة، يعني الهاء هنا تعود على القرآن، فهو القرآن تذكرة وهو في صحف مكرمة. فآيات القرآن تذكر الناس، وينبغي أن تعامل بهذه الطريقة. قال لك مثبتة وكائنة في صحف عظيمة مكرمة عند الله عز وجل. مكرمة ليه؟ لأنها تحمل آيات الله سبحانه وتعالى. فالمقصود هنا الصحف هنا إما الوحي، قالوا إن الوحي الذي مع الملائكة في اللوح المحفوظ، الصحف المكرمة اللي هي في اللوح المحفوظ. القول الثاني إنها الصحف التي في أيدي الملائكة يكتبون فيها الأعمال، يكتبون فيها أعمال العباد. والقول الثالث هو القرآن عموما الموجود بين أيدي الصحابة، والصحابة هو يعني القول ده بيقول إن الصحابة هم المقصودين بقول الله عز وجل بأيدي سفرة كرام برا. وكان القول ده أضعفهم وأقلهم في كتب التفسير، لكن موجود، فقلت أقوله برضو من باب الإيه؟ من باب إحصاء الأقوال كعادتنا في هذه الدروس وفي هذه المجالس القرآنية. طيب، الصحف تذكرة، الآيات اللي بتتذكر بيها، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. الآيات دي لازم تكرم، عشان كده ربنا قال في صحف مكرمة. ليس لأحد أن يستخف بآيات القرآن، ليس لأحد أن يتعامل معها أو يتأولها بطريقة لا ترضي الله عز وجل، أو لا ليس كما أراد الله سبحانه وتعالى ليرضي أحدا من الناس. عشان كده كلمة مكرمة لازم تقع في أنفسنا واقعا. احنا بنتعامل مع آيات ربنا ازاي؟ احنا فعلا بنكرم بآيات الله عز وجل وبنكرم التعامل مع آيات الله سبحانه وتعالى. هذه الصحف التي هي تذكرة، هذه الآيات لابد أن تكرم، ليس لأحد أن يستخف بها، لأنها ترفع الإنسان وترفع من يتعامل معها، وينبغي للإنسان المتعامل مع القرآن أن يتعامل معها برفعة كما تتعامل الملائكة مع الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة. مرفوعة، شوف اللفظ مرفوعة، لازم القرآن يكون في رفعة، ولازم المتعامل مع القرآن والداعي بالقرآن والمذكر بالقرآن يكون أيضا مرتفع لمستوى القرآن. إن لم ترتفع لمستوى القرآن، وإن لم يرتفع الناس لمستوى القرآن، فلا يهبط الإنسان إليهم على حساب الآيات. والمعنى اللي أقصده مش إنك أنت ما تبسطش الآيات، ما أنا عمال أهو يعني، وده اللي إحنا بنحاول نعمله، بنبسط معاني الآيات، لكن يقصد هنا التنازل عن المحتوى اللي في الآيات، عن تشريعات الآيات، عن مقتضيات آيات القرآن. ما ينفعش ما يبقاش مرفوع، ما ينفعش ننزل آيات ربنا. للأسف في ناس بتتعامل مع القرآن على أهوائها وأهواء الناس، أنا عايز الناس عايزة إيه، إحنا نخلي القرآن تبعا لأهوائهم. لا، القرآن مرفوع، مرفوعة مطهرة. عشان كده في الآية اللي قبلها قال إيه، فمن شاء ذكره، من أراد التذكرة وجاء مقبلا لن يمنعه الله عز وجل، لكن عليه أن يقبل هو أولا، عليه أن يتعامل مع القرآن بهذا الارتفاع، بأيدي سفرة كرام بررة. الآيات اللي بعدها ربنا بيتكلم عن حالة ووصف حامل القرآن، بأيدي سفرة. لابد أن يتحلى من يتعامل مع القرآن، سواء بقى سمينا حامل القرآن، الداعي بالقرآن، المذكر بالقرآن، حافظ القرآن، لازم ياخد باله من الأوصاف دي. وعلى فكرة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في حديث لما قال الماهر بالقرآن، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وده من أدلة القائلين إن المقصود بالسفرة مش الصحابة، لكن المقصود هنا الملائكة. لكن الماهر بالقرآن الذي يقرأ القرآن بعد أن تعلمه، بعد أن بذل وسعه في تعلم القرآن، هذا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. طب أنا مش ماهر بالقرآن، أنا بقى أتعتع فيه. قال برضو النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيتعتع فيه وهو عليه شاق، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق، فله أجران. وما قالوا أجر التلاوة وأجر المجاهدة، بس بشرط، هو بيتعتع مش عشان هو راضي بكده، هو بيتعلم القرآن. فلسه أنا أتذكر أول ما كنت بقرأ القرآن مع بعض الناس كده في مسجد زمان، أعتقد أنه 21 سنة الكلام ده، والله العظيم بصدق يا إخوة ما كنت بأقيم حرف، يعني مش هقولك كلمة بتتقال صح، ده تقريبا حرف ما بيتقالش صح، مفيش، ما كنتش متعلم القرآن في صغري، وكان القراءة سيئة جدا جدا، القرآن عزيز، ولكن صبروا علي، وكان الرغبة في التعلم هي اللي خلت الواحد بعد كده بفضل الله عز وجل ينال إجازة في القرآن ويحفظ القرآن يعني. لكن الفكرة انك انت مش معنى ان انت لسه مش ماهر في القرآن ان انت والله انا عايز اخد الأجرين فهفضل اتعتع في القرآن، لا، تتعلم عشان توصل للمرتبة الاولى اللي النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيها مع السفرة الكرام البررة. لكن خلينا نرجع للصفات عشان ننتفع بها عموما في تعاملنا مع القرآن. صحيح دي صفات ملائكة، لكن صفات مخلوقات تعاملت مع القرآن، مخلوقات القرآن أثر فيها، وصفات هذه المخلوقات أن يتحلى حامل القرآن وحامل رسالة الدعوة بهذه الأوصاف ليست قصرا على الملائكة، بل على من يتصل بكتاب الله أن يتمثل. وزي ما قلت لكم النبي قال مع السفرة الكرام البررة، هل هم معهم بس في الآخرة ولا معهم في خصاله في أفعاله؟ قال هنا إيه أول كلمة، بأيدي سفرة، بأيدي، باليد، يحمل كتاب الله، يتحرك بكتاب الله بين الناس، مش بس بكلامه هو. انت ممكن تذكر الناس بكلامك، بقصص، بمواعظ، لكن الأصل بأيديك، يكون الكتاب بإيدك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. علاقتك بالقرآن تبقى هي بيها التذكرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، أتلو ما أوحي إليك، تتلو وتكون القرآن بإيدك وهو أصل دعوتك، بأيدي سفرة. وسفرة يعني إيه؟ قال لك السفرة من الكشف، يقول لك أسفر الصبح، يعني إيه؟ تكشف، الضياء طلع. فكأنهم سموا سفرة لعلاقتهم بالقرآن دعوة يكشفون للناس معاني القرآن. ولذلك الكتاب المكشوف، الكتاب الظاهر، يقول لك سفر، معانيه أحسن الله إليك شيخ محمود، يبقى معانيه ظاهرة للناس، هلك ده سفر من الأسفار. وعشان كده قال ربنا سبحانه وتعالى عن اليهود، قالك ايه؟ كمثل الحمار يحمل اسفارا. الاسفار دي اللي هي الكتب العظيمه، الكتب البائنه. فالقران لانه بائن وعظيم، من يحمله ايضا له هذا الوضوح وهذا الكشف، يحاول دائما. شوف دي صفات في التعامل مع القران، انك تكون من اهدافك في الحياه انك تبين معاني القران للناس، انك تكشف، اولا تكشف القران لنفسك، انك تتكشف معاني القران بنفسك، ثم تبينها لغيرك. كرام بررة. كرام هنا قال لك يعني امتداد لقول الله عز وجل وإذا مروا باللغو مروا كراما. كرام يعني ما بينزلوش لما يتدنس به الناس من أخلاق سيئة، زي ما قال إيه، مروا باللغو مروا كراما، لا يتلبس به، لا يتلبس بهذا اللغو، ولكن إيه، إذا مر به يكون كريما، ليس فيه هذه الأخلاق الوضيعة. الكرم هنا بمقابل الوضاعة والخسة، لا هو مرتفع زي ما قلنا إيه، مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة. وقال لك الكرام أيضا من صفاتهم إن هم ليس فيهم البخل ولا الصفات السيئة. دايما الإنسان صاحب يقول لك صاحب الأخلاق الكريمة، صاحب الأخلاق الكريمة يعني إيه؟ أخلاق عظيمة، دي أخلاق حامل القرآن. وبعدين قال إيه؟ بررة. البر هو التوسع في فعل الخير والطاعة. فهل لك هم دول أيضا الذين اتصلوا بالقرآن متوسعون في فعل الخيرات والطاعات من خلال الدعوة العملية. الدعوة تكون دعوة أخلاقية، أنت تكون نموذج للدعوة. يبقى أنت حملت القرآن، وفلان ده حافظ القرآن، وفلان ده بيدعو بالقرآن، لازم يكون هو كمان في هذه الصفات. كرام بررة. صحيح بكرر دي صفات الملائكة، لكن العلماء هما بيتدرسوها يقول لك دي أيضا صفات من يتصل بالقرآن. يبقى بيده القرآن يوضح ويفسر بأيدي سفرة من السفور من الوضوح، لا يتأثر بأخلاقهم، يمر بها مرور الكرام، كرام بررة، يتوسع في فعل الخيرات. طب إذا قصر المتصل بالقرآن في فعل هذه الأشياء، للأسف ممكن من غير ما يحس يكون منفر عن القرآن. يقول لك شوف ده حامل القرآن بيقول كذا، ده طريقته كذا، ده بيعمل كذا. لا، أنت لازم تكون قريب قدر وسعك من هذه الصفات. ثم نستمر في السورة، الآية اللي بعدها رب العالمين بيقول إيه؟ قتل الإنسان ما أكفره. لا، الآية دي مهمة جدا. الآية دي اللي بيتأمل فيها هيجد إنها بلغت نهاية الإيجاز والإعجاز في الأسلوب. جمعت أشد ألوان الذم والتحقير بأبلغ أسلوب وأوجز. الأول مقصود هنا بالإنسان بقول جمهور المفسرين الإنسان الكافر، مش الإنسان عموما. ربنا سبحانه وتعالى ما بيقولش قتل هنا بمعنى لعن. قتل الإنسان يعني لعن الإنسان، أي يعني كل الناس ملعونين. لا، احنا ما بنقولش بالعقيدة دي والخطيئة الأصلية والكلام، لا، إنما هنا الارتباط بالكفر. قتل الإنسان ما أكفره، الإنسان الذي فعل هذا الكفر هو الذي يقول الله عز وجل هذه الكلمة في حقه. زي ما قلت لكم، كلمة من أبلغ أو آية من أبلغ وأوجز الآيات اللي فيها ذم للكفار. قتل الإنسان الكافر، قتل ليس بالقتل اللي هو فقد روحه، ولكن قتل يعني لعن. كلمة قتل في القرآن وردت في أربع مواضع، في سورة الذاريات قتل الخراصون، واتكلمنا عنها طبعا بفضل الله عز وجل، وفي سورة المدثر فقتل كيف قدر في الآيات الخاصة بالوليد بن المغيرة، وفي سورة عبس اللي معانا قتل الإنسان أي الإنسان الكافر، وفي سورة البروج قتل أصحاب الأخدود. ولو لاحظتم هتلاقيها بتيجي في القرآن دايما فعل القتل المبني للمجهول، يقصد به هنا اللعن، وهي تأتي دائما مع ألفاظ أو أفعال شديدة البشاعة، شديدة البشاعة. أبشعها على الإطلاق هو الذي في هذه السورة التي بين أيدينا، وهو فعل الكفر، فليس بعد الكفر ذنب. لكن جت أيضا في سورة الذريات مع الخراصون اللي هم المبالغون في الكذب، وفي سورة المدثر جت بقى مع أفعال الوليد المغيرة لما ظهر له الحق قوله، وشرحناها بالتفصيل في سورة المدثر، ممكن ترجعوا لها في هذه السلسلة التي أسأل الله أن يتقبلها، سلسلة التدبر. اتكلمنا بالتفصيل الطويل جدا في سورة المدثر، مش فاكر كانت جام جلسة بس طولنا فيها يعني. فآيات الوليد المغيرة وبعد أن عرف الحق وبعد أن عرف طبيعة القرآن وقال الكلام العظيم على القرآن، بعد كده إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستقبل، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. في الجريمة دي بعد ما عرف الحق، فربنا قال فقتل كيف قدر، تقديره وتفكيره ده لعن لأجله. ثم في هذه الآية قتل الإنسان ما أكفره، وسورة البروج طبعا قصة أصحاب الأخدود وكيف قتلوا المؤمنين وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد بعد أن آمن الناس، كيف جمعهم ملك الأخدود وجمعه بجنوده حينما قتلوهم في حفروا لهم الأخدود وأحرقوهم وهم أحياء. هذه الجريمة البشعة أيضا ارتبطت هذه. فأنت لما تسمع الكلمة دي في القرآن، لأن ما بيجيش كتير، قتل دي لأن ربنا يقولها وإنه يقصد بها اللعن. حتى بعض العلماء اجتهدوا قال لك إيه، اللعن ممكن يكون لعن لفترة بس ممكن ربنا يتوب عليه بعد ذلك، ده اجتهاد يعني بعض العلماء ذكروا، لكن قتل يعني خلاص الموضوع خلص، هذا الذي مات على هذا الحال لعن متناهي لا ينفك عنه، خلاص من أشد آيات الترهيب في القرآن. والواحد يجي بقى في سورة العبس، في سورة عبس يعني يسمع الآية دي، طب إيه علاقتها بسياق الآيات؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في أول السورة سعي النبي صلى الله عليه وسلم لدعوتهم وحرصه عليهم ويعني بذل كل وسعه، حتى اللي جاءوا يسعى النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان منشغل بدعوتهم، مع كل ده بيكفروا برضه. قتل الإنسان ما أكفره، ذلك الزمخشري بيقول قتل الإنسان دعاء عليه، وهي من أشنع الدعوات، لأن القتل يعني قصارى شدائد الدنيا وفظائعها يعني. فهيبقى لما يتقال عليه كده من ربنا سبحانه وتعالى، أيوة مجالس سورة المدثر موجودة في التعليقات اللي عايز يرجع لها في تفسير قول الله فقتل كيف قدر، فهي من أشد الآيات. ما أكفره، قال لك ده تعجيب من إفراطه في الكفر، في كفران نعمة الله عز وجل، أسلوب شديد جدا في هذه الآية لبشاعة الفعل، الكفر مع كل ما سبق من بذل النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وما هو آت من ذكر آيات. هنيجي الآيات القادمة في سورة عبس، آيات كونية عظيمة جدا الإنسان بيراها وبينظرها ومع ذلك يكفر بالله عز وجل. فقالك هنا ما، إما هي ما التعجبية يعني هنا تعجب من شدة كفره، قتل الإنسان ما أكفره، ما هذا الكفر، ما أشد كفره بعد ذلك، أو هي ما الاستفهامية يعني إيه، لو القول بأنها ما الاستفهامية يعني ربنا سبحانه وتعالى، ده كسؤال من سؤالات القرآن، وإحنا بنتكلم طبعا بقالنا شهور في سؤالات القرآن، فده معنى إيه، ما الذي جعله يكفر، ما سبب الكفر، ما سبب عدم اقتناعه بعد هذه الآيات التي سبقت وبذل النبي صلى الله عليه وسلم وبذل الأنبياء من قبله والآيات القادمة الآيات الكونية. فزي ما قلت لك المراد هنا بالإنسان الكافر الجاحد لنعم الله ما أكفره، ما الذي دفعه لهذا الكفر، قتل لعن وطرد من رحمة الله عز وجل. بعض العلماء قالوا لا، يقصد هنا الجنس كله ويدخل فيه الكافر دخولا أو أوليا، فهو لعن زي قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر في سورة العصر طبعا، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآية دي يعني كنت اتكلمت قبل كده فيها أعتقد في سورة العصر في خطبة، لم ينجح إلا كان عنوانها، أو أعتقد حلقة من حلقات برنامج إنسان، ممكن ترجعوا لها. كنت اتكلمت ليه، لأن هو أيوة الإنسان في خسر، الأصل كده ربنا قال والعصر وأقسم إن الإنسان لفي خسر، في خسران إلا من استثناءات، يعني اللي نجحوا في الامتحان ده استثناءات. حتى أخونا أحمد عبد المنعم كان يقولها دايما في درس كده، يقولها لم ينجح أحد، عارفين لما توقف كده في دفعة ما حدش نجح، أنا قلت لا لم ينجح إلا، لأن ربنا قال الاستثناءات، إلا الذين أمنوا، الذين أمنوا نجحوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا بعض العلماء قالوا إيه، قتل الإنسان لا يقصد الإنسان، مش الإنسان الكافر بس، عموما إلا من آمن، يستثنى منه إلا من آمن، فهي يعني نفس السياق اللي هو مقصود هنا، قتل الإنسان الذي لم يؤمن والذي كفر بأنعم الله عز وجل. فما أكفره تعليل، إما تعليل وتعجب، وإما سؤال عن سبب هذا الكفر بعد اللي فات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومع الآيات القادمة. والآيات القادمة على فكرة في سورة عبس وانت بتتدبرها لاحظ أنها درس في كيفية مخاطبة المعرض. احنا قلنا أن سورة عبس بدأ أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، هو مستغني أصلا. فالإنسان المستغني، الإنسان المعرض، المستغني بقى باللفظ الأدق أو الصح لغويا المستغني، هنا ربنا بيكلمنا عنه قتل الإنسان وما أكفره. بعدين بيسأله بقى، بيعلمنا إزاي نخطبه. أول حاجة بنخطبه بآيات ربنا فيه، وبعدين آيات ربنا في اللي حواليه. خلي بالك شوف أول حاجة بعدها هيتقال له إيه، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. نبدأ بأول 3 آيات اللي هما بعض الناس يقول لك الثلاث آيات دول مختلفين في القرآن. خلي بالك 3 آيات والواقع بتاع سورة عبس زي أغلب الجزء الثلاثين. يا أخوانا اتكلمنا قبل كده عن طبيعة الجزء الثلاثين، إن الآيات فيه آيات وقعها سريع ومتلاحق وآيات قصيرة، آيات ممكن تلاقي الآية كلمتين ثلاثة أربعة، حاجة قليلة في العدد لكن معاني ثقيلة ومهمة. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فدي أول آيات أو من أوائل الآيات التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى ربنا بيقول في 3 آيات رحلة الحياة، 3 آيات تختصر الحياة وما أقصرها من رحلة. اسمع كده، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه، الإجابة بقى من أول حاجة من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. دي بعد كده في الآخرة، لكن في الدنيا هذه رحلة الدنيا، نطفة وسبيل يسير فيه في الدنيا، ثم موت، ثم أماته فأقبره، بعد كده آخرة ثم إذا شاء أنشره، ومع كل هذا كلا لما يقضي ما أمر. تعالوا نفتح كده كل آية منهم، وزي ما قلت لكم تحس الآيات كده بتحاصر الإنسان المعرض المستغني الذي لا يريد أن يسمع. وذكر في أول السورة زي ما قلنا أما من استغنى، عشان كده ربنا بيعلم هنا. احنا قلنا الجزء 30 جزء دعوي، جزء 30 29 جزء دعوي، فهنا ربنا بيعلم الداعي عموما. هتسأله تقول له ايه؟ هتسأله اولا انت هتروح فين وانت جاي منين اصلا، من اي شيء خلقه. لما يزداد الانسان قوة، وخلي بالك السياق بتاع سورة عبس بيكلم في البداية الزعماء اللي كانوا زعماء قريش النبي عليه الصلاة والسلام انشغل بهم، فهنا ربنا بيقول لك هنا في هذا السياق انما يزداد النفوذ والسلطان والسطوة والعنفوان. افتكر أصلك، من أي شيء خلقه، اعرف قدرك، اعرف قدرة الله عليك، خلقك من نطفة، مهما شعرت بعجب في نفسك واحتقار لغيرك افتكر حقيقتك، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. فقدره دي يعني لو قعدنا نقف معاها كده دي تشمل كل حاجة في حياتك، كل شيء ربنا قدره فيك. أنا أتحدث الآن عن قدر الله عز وجل الكوني، أنت ليك دخل في شكلك، شكلي انا مثلا الحالي ليه دخل فيه، ليه دخل في حجم مناخيري او عيني او ماليش، قدر كل شيء، طولك، عرضك، شكلك، لونك، لون عينيك، عمرك، هتفكر في ده، هتفتكر ده ولا لا، كل اللي انت فيه ده. ما هو الانسان بيباهي بايه؟ خلينا نفكر كده، الانسان المستعلي ده، الانسان المستغني ده، كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. هو بيستغنى بايه عن ربنا، أو بيستعلي بإيه على الناس، أو بيحس بالعلو والعجب بإيه؟ إما لقوة بدنية زي عاد مثلا قالوا من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، وإما لمال إنما أتيته على علم زي قارون مثلا اللي استعلى بماله خرج على قومه في زينته، أو إنه يستعلي بمنصب أو جاه زي فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ممكن كل ده يستعلي بيه. طب هو كل ده جالك منين أصلا؟ هتقول لي بذكائي وبقدرتي وبفهلوتي، مين اللي اداك الذكاء؟ مين اللي خلق عقلك اصلا؟ ومين القادر ان يذهب به لكي لا يعلم من بعد علم شيئا؟ زي ما بيحصل، اسال الله عز وجل ان يطيل اعماركم في طاعه الله، وان يحسن خواتيمكم، وان يحيينا مكانه الحياه خيرا لنا، وان يميتنا مكان الموت خيرا لنا. يعني ده هكذا الدعاء، ما تتمناش الموت ولا تتمنى يعني الا ان يعني يرزقك الله عز وجل خاتمه حسنه. لكن عموم الأمر في حياتك أنت، كل اللي أدى لوصولك لمنصب أو لجاه أو لمال أو أي حاجة جايبها منين؟ جايبها منين يعني؟ حتى لو ورثها كابر عن كابر برضو كابر، مين اللي ده، مين اللي ده الأكبر كابر في أهلك أو في مورثيك؟ مين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. من نطفة خلق فقدره، من أي شيء خلقه، من نطفة، بدايتك كانت نطفة، افتكر أصلك، وبعدين قدرك، قدر كل شيء، قدر كل قوتك، قدر كل مالك، قدر انت ما تقدرش تختار شيء في حياتك، ما تقدرش تختار شيء في طبيعة جيناتك او في جسمك. ممكن تحاول انك تلعب رياضة، ممكن تحاول انك تاكل اكل صحي، ممكن تحاول، بس في النهاية برضو ايه، هو قدر لك حالك ايه. انت ممكن يعني تبذل اسباب، بس في النهاية هو هيقدر عليك الاشياء الكونية التي لا دخل لك بها. انت بقى لك ارادة في الطاعة ولك ارادة في التوبة، لكن عموم الاشياء من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. حتى السبيل بعض العلماء قالوا السبيل الخروج من بطن أمه، ده سبيل اللي خرج منه، هو مش بمزاجك، هو اللي يسره لك. خروج الإنسان من الرحم، هو خروج الرضيع ده هو اللي يسر لك ده. وقيل ثم السبيل يسره، يعني طريق الهداية أو طريق الضلال. كل دروب الحياة، الآية دي جميلة قوي، لأن الآية دي ربنا سبحانه وتعالى قال يسره بإطلاق. فالعلماء قالوا كلمة جميلة، قالك الأصل في كل دروب الحياة اليسر، والعسر طارئ يرحل، فاللهم يسر لنا كل عسير ثم السبيل يسره. انت كمان ما تقدرش تتحكم بقى في اللي جاية دي. ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، هو بعد كده اللي هيتحكم أيضا في ميعاد موتك. ثم إذا شاء أنشره، وكأن الله عز وجل يقول يعني إيه، هتفضل ميت في قبرك حتى يشاء الله، يشاء الله أن تبعث، فيبعثك الله عز وجل في الوقت الذي يشاء. أنت عملت إيه بقى في كل ده؟ خلاصة كل ده أنت تحت المشيئة القدرية الكاملة، أنت تحت المشيئة القدرية الكاملة. بعد كده على طول أنت فين بقى من المشيئة الشرعية؟ أين أنت من أمر الله عز وجل؟ اتكلمنا بالتفصيل في اللقاء السابق أعتقد في سورة في سؤالات سورة السجدة على ما أتذكر، عن مسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أو الإرادة القدرية والإرادة الشرعية. أنت ربنا بيقولك كل المشيئة القدرية بأمره هو بمشيئته، أنت عليك بقى إيه اللي جاية دي؟ كلا لما يقضي ما أمره، أين أنت مما أمرك به؟ مش ربنا بيقول ألا له الخلق والأمر؟ أنت مفروض أن كل الآيات اللي قلتها دلوقتي ده من أول، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كل ده حاجات أنت مش منكرها، أنت مالكش أي علاقة بيها، مالكش أي تصرف بيها، له الخلق والأمر. طب أنت بقى الأمر فين؟ هو له الخلق وأقريت بده، فين بقى استجابتك لأمر الله عز وجل؟ الإجابة كلا لما يقضي ما أمره. بعد كل ده لسه ما نفذش الأوامر، لما يقضي ما أمره الله، ده الأمر الأول والمعنى الأشهر عند المفسرين. لم يقضي الإنسان مما عليه مما أمر الله به، لم ينعم بالطاعة الواجبة التي أوجبها الله عليه، رزقه الله كل هذه النعم وقدر عليه كل ذلك ولم يقم بالشكر. الإنسان الجاحد المغرور لم يقضي ما ولم يؤدي ما أمره الله عز وجل به من تكاليف ومن شكر للنعمة ومن تأمل في آيات الله ومن طاعة لرسل الله عز وجل، بل استمر في الطغيان والعناد. فالمقصود بهذه الآية الردع وزجر هذا الإنسان، وبيان أن هذا السياق اللي في السورة سببه إهمال حقوق الخالق. أنت خدت كل ده، خلقك من نطفة ما كنت الشيء، يسر لك السبيل ثم السبيل يسره، وبعدين عشت ما شئت، ثم في الآخر مت بقى هتتحاسب. ليه ما قضتش ما أمرك الله عز وجل؟ ليه لم تنفذ ما أمرك الله عز وجل؟ وقيل المعنى الآخر لم يشأ أن يبعثه حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم مما كتب الله عز وجل تعالى أن يوجدوا فيه. ده القول الثاني، وده اختيار ابن كثير، لكن القول الأول هو الأشهر في كتب التفسير. لما يقضي ما أمره لم يقضي ما عليه من أوامر الله عز وجل. بعدها ربنا بعد ما كلمه عن خلقه نفسه، آيات الله في خلقك أنت وبدايتك مما كنت نطفة فعلقة فمضغة، ثم أحياك الله عز وجل ويسر لك السبيل في الدنيا، ثم إلى نهاية العيش حينما أماتك فأقبرك. بعد كده ربنا بيقول لك بقى كلمة جميلة قوي، فلينظر الإنسان. شوف الخطاب هنا برضو للإنسان، هل هو يقصد الإنسان الكافر ولا الإنسان عموما؟ لا، الإنسان عموما بقى، عشان ما يصلش لهذه المرحلة التي قال عنها الله عز وجل قتل الإنسان وما أكفر. فلينظر، بص عشان ما تكفرش، بص انظر. اتكلمنا طبعا كتير قوي عن مسألة النظر في القرآن، وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا، وان شاء الله ناوي قريبا هعمل خطبة عن النظر في القرآن، ازاي ان ربنا أمرنا بالنظر، مش مجرد ان احنا على طول شهوات، يلا الطعام هات ناكل على طول ونحشي ونعبي كده لا. فلينظر الإنسان إلى طعامه، وقبلها ربنا بيقول انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. واتكلمنا بالتفصيل في سورة الروم عن المعنى ده، معنى النظر، النظر في خلق الله عز وجل. إذا أراد الإنسان أن يقضي ما عليه، لسه خلي بالك الآية قبلها كلا لما يقضي ما أمره، طب عشان أقضي ما أمرتني به يا رب، فلينظر، فلينظر الإنسان إلى طعامه. إذا أراد الإنسان أن يعظم حق الله وحق قدرة الله عز وجل، وألا يكفر بالله، وأن يستقيم إيمانه، وأن تستقيم مشاعره في محبة الله عز وجل، فلينظر، فليتأمل في آيات الله، عشان كده جت الآيات اللي جاية تذكر هذا المعرض المستغني بنعم الله عليه بقى. احنا اتكلمنا عن نفسه، بس لا تعالوا بقى في الآيات القادمة على الحاجات اللي هو بيستعملها، على الحاجات اللي ربنا أكرمه بيها. والحاجات اللي دي في سورة عبس على محورين، محور فيه التذكير قلناه بقوة الله وقدرة الله عليك أنت في نفسك أنت، ومحور بقى فيه في الإيه، في النعم الأخرى بقى اللي حواليك بقى اللي أنت بتتنوع بيها اللي بتتنعم بيها، ودي فيها كتير بقى، فيها الكثرة وفيها التنوع. هتلاقي بقى إيه، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا، أن صببنا الماء صبا. يعني إيه الصب هنا؟ هو الكثرة، الكثرة، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضب وزيتونا ونخلة وحدائق غلبا. لاحظ هنا بقى الصورة زي ما قلت لك بتقول لك النظر بقى، تدبر في شيئين، النظر في آيات الله. طبعا النظر في القرآن بيجي على سياقين، النظر في آيات الله المتلوة القرآن الصحف المطهرة، والنظر في الكون اللي هو معانا في هذه الآيات القادمة، النظر في آيات الله الكونية المرئية. من يريد أن يفعل ما أمره الله عز وجل به فلينظر إلى طعامه. بس خلي بالك كلمة النظر هنا مش النظر العابر، مش النظر اللي هو السطحي، لا، نظرة من نوع تاني. عايزين كده لو هنطلع من سورة عبس بالمعنى ده، عايزين نريد نظرة من نوع آخر. نظرتك للطعام مش نظرة شهوة، نظرة تدبر، نظرة إجلال. لما تشوف كده جمال ساحر ترتقي بنظرك، ترتقي بنظرك وتذكر خالق هذا الجمال، تقول سبحان الله. نعود نفسنا دايما كده، مش تقول كده يا سلام ايه الجمال ده، ايوه ايه الجمال ده، ايه، قول سبحان الله، قول الله، حتى قول ذكر كده، اذكر خالق هذا الجمال. لما تنظر الى خلق مهيب تجعل هذه النظرات مسلك للتذكير بعظمة الخالق وهيبة الخالق جل وعلا. لما تنظر الى اي شيء من حولك عايزين نرتقي في نظرتنا، بدل ما تقتصر دايما زي ما بقول لكم كده، في حد كل نظرته للاكل الله ايه الاكل ده، خصوصا بقى في زمن السوشيال ميديا بقى والفود بلوجرز والكلام الكتير بقى، وكل حد انا نفسي حتى من فتره كده صورت الاكل بتاعي، يعني خلاص بقت عاده كده ربنا يهدينا، ولكن انا صورته عشان كنت عايز اكتب عنه مقاله الحقيقه. بس الفكره عموما مش عايزين يبقى نظر شهوه، عايزين نظر تدبر، نظر يخلينا نبص لنعم الله عز وجل وقيمه هذه النعم وقيمه هذه الاشياء. عشان كده ربنا بعد ما قال فلينظر الانسان الى طعامه بدا يكلمنا الاول عن الكثره، ان صببنا الماء صب، صب الماء السبب في اخراج الطعام، صب المطر يعني، وقال لك الصب هو انزال الماء بقوه وكثره، يعني انزلنا المطر من السماء انزالا مصحوبا بالقوه والكثره لحاجاتكم الشديده اليه. وتبدا تفكر كده، يعني انا في مكان ما في نقطة مطر نازلة دلوقتي في اللحظة دي، النقطة دي هتنبت شيء من الأرض، الشيء ده ممكن بعد كده يجي لك مستورد ولا يتسبب في حاجة أنت بعد كده تاكلها بعد شهور ولا حاجة، كل ده ربنا قسمه لك. تبدأ تتدبر في هذا، ثم شققنا الأرض شقة. جايز الكلمة دي مثلا في الوقت ده لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عندهم اللي عندنا دلوقتي. خلي بالك احنا دلوقتي عندنا، لو فتحتم في قلت لكم الكلام ده قبل كده، لو فتحتم في اليوتيوب وخروج النبات من الارض، هما كانوا بيشوفوا يعني بعد ايام ان الارض تخضر، لكن لحظه انشقاق التربه دي انت دلوقتي تقدر تشوفها. تخيل يعني انت عارف، يعني هما بيسمعوا القران وبيتدبروه عارفين معنى ده، شققنا الارض بالنبات، يعني النبات خرج من الارض بعد ما نزل الماء والحب كان في الارض، الارض انشقت وطلعت بقى الاشجار والاغصان والزروع والخضر المختلف الوانه وكل الكلام ده، لكن انت تقدر تشوفها. انا عايز دي يعني دي تكون من التوصيات العمليه بعد ما نخلص البث ان شاء الله. خلاص انا ان شاء الله قربت اخلص يعني، فافتح كده في اليوتيوب او في اي موقع تشوف في التدبر مواقع، تلاقي بيصوروها مثلا، هو مثلا بيفضل يصور ايام وبعدين يعرضها لك في دقيقه، الايام يسرع الفيديو يعني، فانت تشوف فعلا لحظه شق الارض دي. سبحان الله، هذه النبته الضعيفه لما نبتت مين اللي انبتها؟ هي اللي انبتت نفسها، هي اللي شقت الارض، الطين دي اللي انت ممكن تحتاج بعض المجهود عشان تشقها، النبته دي ازاي شقتها؟ الله هو الذي فعل ذلك، شققنا الارض شقا بالنبات، شقا بديعا محكما، تخرج النباتات من باطنها خروجا يبهج النفوس وتقر به العيون، فانبتنا فيها حبه. مين اللي دخل بداخل الحبة دي وأنبت؟ مين دخل داخل الأرض وأنبت الحبة دي؟ المزارع عمل كده؟ لا، المزارع دخل تحت الأرض قعد يقول لها يا حبة اطلعي. لا، الله أمرها، قال لها كوني فكانت، فأنبتنا بها حبة، فيها حبة وعنبا وقضبة. الحب طبعا هو إيه؟ الحب اللي هو المزروعات المعروفة، الذرة، القمح، الحاجات دي، وعنبا وقضبة. العنب الكرم المعروف، العنب المشهور يعني، ما فيش، مش محتاجة تفسير الآية أو مش محتاجة إن أوضحها لكم. القضب بقى هو إيه؟ قال لك كل ما يؤكل من النبات رطبا. في حاجات ما تتاكلش إلا رطبة. قال لك زي إيه مثلا؟ زي القثاء اللي هو نوع من أنواع الخيار مثلا، اللي هو بنسميه دلوقتي القتة مثلا. المفسرين يقول لك القثاء الخيار يعني، الخيار لو نشف ما تعرفش تاكله، لكن القضب تاكله هو ايه وهو طري. فالعنب كنوع من الفاكهه وناس بتتلذذ بيه، بيضرب بيه المثل في التلذذ والاشياء التي تحتاجها لاقامه العيش. ممكن ناس ما تتلذذش او بالخيار يعني، بس ايه، او بالقته او بالحاجات دي، بس لا، لازم تكون في درجه من درجات الرطوبه حتى تؤكل. وبعض العلماء قالوا لا، القضب هو العلف الرطب الذي تأكله الدواب، وسمي قضبا لأنه يقضب، يعني بيقطم، بيقطع كده، عارف يعني إيه؟ أو يقطع بعد ظهوره مرة أخرى. يعني أيا كان، هي من نعم الله عز وجل التي يذكرها ويعددها في هذه السورة العظيمة. ثم قال الله وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة. الزيتون طبعا معروف، والنخل الذي يخرج الرطب والبلح، والحدائق. هنا بقى الجمال، لحظة الجمال. وإحنا قلنا النظر مش بس للأكل، انت عايز تشوف الجمال، العين بتهوى الجمال. يقول لك العين تاكل قبل الفم يعني، او تتلذذ، مش فاكر المثل اللي كان بيتقال يعني. فهنا ربنا بيتكلمنا عن الجمال اللي في الحدائق. حدائق غلبه، كثيفه، ملتفه. غلبا، الحدائق طبعا جمع حديقه، والبستان المليء بالزروع والثمار، والغلب جمع غلباء، وهي يعني الاشجار، الحديقه ذات الاشجار العظيمه، الاشجار الضخمه، يلتف بعضها فوق بعض او حول بعض لكثرتها وقوتها. فقوله غلبا يعني حدائق عظيمة، وأصلها من الغلب يعني من اللي هو من غلظت الأغصان وكثرت الأغصان فتشابكت، تشابكت. يقول لك حديقة غلباء يعني إذا كانت عظيمة الشجر، وحتى يقال رجل أغلب يعني إذا كان غليظ الرقبة، لو رقبته غليظة كده يقول لك رجل أغلب. فهي حديقة لها أشجار، ده دلالة على وجود الأشجار اللي من كتر جمالها بتلتف كده حول بعضها البعض، زي ما ربنا قال وجنات ألفافة. وفاكهة وأبة، وفاكهة وأبة. الفاكهة طبعا معروف الإنسان، وقال لك الفاكهة سميت فاكهة لأن الإنسان عادة بيأكلها من التفكه والتلذذ. يعني انت لما تحب تاكل عشان تشبع مثلا، تاكل رز، تاكل عيش، تاكل الحاجات اللي هي الايه اللي فيها الكرب دي، الكربوهيدرات، النشويات لكن الفاكهه غالبا حتى تلاقيها غالبا اغلى. يعني مثلا انا يعني مش انا اللي بشتري الحقيقه، زوجتي اللي بتشتري، بس انا عارف ان اكيد الفاكهه اغلى من الخضار، يعني ده عموم الشيء. لو حد، لو انا مخطئ حد يصحح لي يعني، بس عاده الفاكهه غاليه يعني، في انواع من الفاكهه غاليه جدا. فالفاكهه ليه؟ لانها تفكه، بيتفكه بها الإنسان ويتلذذ. فهنا ربنا بيقول في ضمن الكلام عن النعم وفاكهة وأب. الأب هو إيه؟ قال لك الكلأ، اللي هو العشب اللي بترعاه الأغنام، مأخوذ من أب فلان الشيء إذا قصده واتجه نحوه. فالأغنام بتتجه نحو الكلأ والعشب. وقال لك الكلأ أيضا بيتجه به الإنسان، يتجه إليه الإنسان بدوابه ليرعى. فأغلب المفسرين على أن الأب هو المرعى، المرعى للأعنام. عشان كده ربنا قال بعدها ايه؟ متاعا لكم ولأنعامكم. مش انت لوحدك اللي هتاكل، الله عز وجل خلق هذه المخلوقات وجعل لها رزقها، كل ده رزق من عند الله عز وجل. الآيات دي كلها ربنا بيخاطب بها المعرض، بعد كل ده تكفر؟ بعد كل ده لا تشكر الله عز وجل على هذه النعم؟ متاعا لكم ولأنعامكم، زي ما قلت لكم، كثرة وتنوع. كثرة صببنا الماء صبا، تنوع زي ما شفنا كده، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شبا فأنبتنا فيها حب وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبة. تنوع كبير جدا. من الذي أنشأ لك كل هذا؟ من الذي أخرج لك كل هذه الكثرة والتنوع؟ الله القدير، وهو بقدرته يقيمك بعد حين. عشان كده دايما في القرآن بعد الكلام عن خروج النبات من الأرض يأتي الكلام عن الساعة. لذلك الآية اللي بعدها مباشرة، فإذا جاءت الصاخة، وهنا مد، إذا جاءت الصاخة. ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا بقى عن لحظة القيامة، ولفظ الصاخة الصيحة الشديدة، ده من أسماء يوم القيامة، ويقصد بها الصيحة الشديدة التي تصخ الآذان، أي تزلزلها لشدة صوتها. وأصل الصخ الصك، والمراد هنا النفخة الثانية التي بعدها يبعث الناس من قبورهم. فكأن السياق ما دام الإنسان المعرض اللي في أول السورة اللي استغنى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، الإنسان المعرض ده مش عايز يجي ومش عايز يسمع الكلام ومش عايز يسمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجي الكلام برضه عن السمع هنا، بس السمع يسمعه رغما عنه، الصاخة يوم القيامة. كلهم في بداية السورة مستغنين، بيهربوا من النبي، مش عايزين يسمعوا، لا يريدون السماع. يوم القيامة هيهربوا برضه، بس هيهربوا من مين؟ من عشيرتهم اللي استغنوا بيها، من أقرب الناس إليهم. عشان كده بعد ما ربنا ذكر الصاخة قال إيه؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. السؤال هنا، اتكلمت عن السؤال ده قبل كده في سورة المعارج لو تتذكروا، احنا بنشرح سورة المعارج. في سورة المعارج ربنا بدأ ببنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، وهنا ختم في سورة عبس ببنيه، بدأ بالأخ. يعني نقدر نقول ان في سورة عبس بدأ بالأبعد وبعدين الأقرب، في سورة المعارج بدأ بالأقرب، أقرب حد للإنسان ابنه، أبنائه من صلبه فلذت أكباده. الأخ قريب بلا شك، بس هو مش زي الابن، خلينا صرحة، مش زي الابن. الابن قريب جدا، الإنسان ممكن يضحي بكل شيء عشان ولاده، لكن ممكن تحصل بين الإخوة عداءات، وأسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين، ممكن يحصل قطيعة، لكن الابن وممكن مع الابن والأب، بس هو جرت العادة أن الابن أقرب، والإنسان زي ما شفنا ممكن يضحي بكل شيء عشان أبنائه. فهنا في سورة عبس ربنا بدأ بالابن، في الفرار بدأ بالأخ، بدأ بالأبعد بالأخ، ثم الأم والأب، ثم الصاحبة والابن. السؤال هنا ليه؟ قال لك لو تذكروا شرحتها لكم في المعارج، الابن في سورة المعارج هو بيفتدي بيضحي، عشان كده في سورة المعارج ما جابش أصلا ذكر الأب والأم، وده العلماء قالوا التأدب مع الأب والأم، في التضحية والفداء ما عرضش انه يضحي بابوه وامه اكراما له، انهم ياما ضحوا عشانه. لكن بدا بايه؟ الانسان هو عايز يفتدي، بيفتدي باغلى حاجه عنده خصوصا في الموقف ده، فبدا بابنائه، اقرب حاجه عندي، احسن حاجه عندي، اقرب الناس ليا انا بفتدي بيهم يا رب عشان انجو من عذاب يوم القيامه. تخيل يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت، مش بس بتذهل، يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، ببنيه. لكن في سورة عبس هو بيهرب، فالهروب من أي شخص ومن أي علاقة، يبدأ يهرب حتى من أمه وأبيه، عشان كده هو بيهرب منهم بس ما يضحيش بيهم، وده من معاني جميلة جدا في التعامل مع الأب والأم. فسورة المعارج موقف افتداء، لكن سورة عبس موقف هروب، زي ما كانوا بيهربوا من دعوة النبي وبيستغنوا عنها هيهربوا في اليوم ده. وخلي بالك الفرار هنا ضرب بيه مثل بالأخوة لبيان هول الموقف، لأن الأصل، الأصل بس طبعا بعد ما فسدت الفطر ده ما عادش الأصل يعني، لكن الأصل إن الأخ ما يتخلاش عن أخوه في الأزمات، لكن هو هنا يتخلى عنه ويهرب منه. وبعدين قال إيه؟ وصاحبته وبنيه، بس بعدها قبلها وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وطبعا ما يفوتناش التكرار الكلام عن الزوجة بلفظ الصاحبة، هكذا يريد الله عز وجل أن تكون هذه العلاقة، علاقة صحبة، علاقة مودة، علاقة. شوف اللفظ بقى دلوقتي بقى ايه؟ بقى لفظ مش كويس، يقولك صاحبته او صاحبها، ده بقى لفظ مش كويس يدل على اتخاذ الاخدان عياذا بالله تعالى، لكن ده مفروض يكون لفظ العلاقة بالزوجة، زوجته صاحبته، هكذا كان ينبغي، وهكذا هو اللفظ القرآني، وصاحبته وبنيه. كله هيهرب من بعض في هذا اليوم، يوم الفرار، صاحبته وبنيه، حتى أبنائه هيهرب منهم. للآية اللي بعدها، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، اللفظ بيتكرر. شوفوا في الأول في السورة إيه؟ استغنى، أما من استغنى، هنا برضو هيلاقي حاجة تغنيه عنهم، بس إيه؟ بس حاجة شديدة، لحظات القيامة. في النهاية هينقسم الناس بقى، خاتمة سورة عبس خاتمتها جينا ليها خلاص، حين ينقسم الناس إلى فريقين، الفريق الأول اللي استبشارا سميت هذه الحلقة باسمهم، أسأل الله عز وجل أن نكون منهم، وجوه يومئذ مسفرة، لما تأتي الصاخة بقى والناس كلها تهرب بقى من بعض، يبدأ بقى الافتراق. ودايما ده حال الآيات اللي بتتكلم عن القيامة، لازم تبقى عارف إن في مقال من مقالين، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه منورة. شفت اللفظ اللي قلته لكم بأيدي سفرة بيجي تاني اهو، الناس اللي ارتبطت بالقرآن، الناس اللي دعت بالقرآن أو استجابت للدعوة بالقرآن أو خشعت قلوبها للقرآن، قلوبها للقرآن، هنا بقى تيجي في اليوم ده وجوه يومئذ مسفرة. مسفرة هنا مضيئة وضيئة، وقال لك ده من جزاء من جنس العمل. زي ما قلنا في البداية كانوا يسفرون للناس، يعني يوضحون آيات الله ويلقون عليها الضوء ويبينونها للناس، فيسفروا أو تسفر وجوههم في هذا اليوم، وجوه يومئذ مسفرة. كل ما تحزن تذكر هذه الآية، غيمة الحزن التي تعلو محياك ستذهب بها بهجة الجنة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا. وجوه يومئذ مسفرة، يسفرون للناس في الدنيا ويبتسمون للناس في الدنيا، فيأتوا يوم القيامة بهذا الوجه المضيء. شيء جميل جدا أن تدخل البسمة على الناس في حياتهم. ناس كتير بتتكلم عن إيه، إن فلان ده والله بيضحكنا، فلان ده بيدخل السرور علينا، بيقولوها دايما ساعات لما يتكلموا عن الممثلين الكوميديين وكده. ماشي جميل إنك طبعا بس في الحلال، يعني مش إنك تضحكهم بحاجة حرام، لكن الأجمل إنك تساعدهم في المشهد ده إن يكون وجوههم ضاحكة، أن يضحكوا في آخرتهم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. إحنا ممكن نكون فعلا دمنا مش خفيف، أو ما بنضحكش، أو ما نقولش كلام فيه يعني هزار كتير، بس نتمنى أن يكون اللي بنقوله يؤدي إلى هذه الطريقة، إلى هذه النهاية، إلى هذا المآل. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أن يضحك الإنسان في أخراه. وده من الدنيا، من بيان الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، أنك تلقى الناس بالتبسم وطلاقة الوجه، هذا من الدين، وهذه من صفات أهل الجنة. أهو ربنا بيقول لنا صفات أهل الجنة، وجوههم مسفرة ضاحكة مسفرة، يعني أنت مالكش تحكم في لون وجهك أو في ملامحك، ممكن تكون مش وسيم، ممكن تكون وشك مش فاتح، بس لا، ده ملوش علاقة، نور الوجه ملوش علاقة خالص بالخلق. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يشاء أنه يخلق إنسان أسود أو أبيض، دي مش الفرق، لكن وضاءة وإصفار الطاعة اللي بعد كده بتمتد في الآخرة، زي ما أنت كنت بتحاول تحافظ على الطاعة في الدنيا فتمتد إلى الآخرة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، بعد تعب الدنيا والصبر والألم، حين تشرق هذه الوجوه في هذا المشهد، وحق لها أن تشرق وأن تسعد وأن تفرح بجنة عرضها السماوات والأرض. وجوه يومئذ ضاحكة، قال لك في الدنيا كان مستبشرا بالطاعة ويبشر الناس بالطاعة ويستبشر بها ويدعوهم إلى الله عز وجل، كذلك يكون ضاحكا يوم القيامة، كما أدخل السرور على الناس في الدنيا بأن علمهم دين الله عز وجل ليسروا في الآخرة، كذلك يكون ضاحكا يوم القيامة. تخيل نفسك في مكان تكون فيه، يعني الإنسان في الدنيا ممكن يبقى مسرور أحيانا، فرحان أحيانا، بس مش على طول. خلينا صراحة، الدنيا ربنا قال عليها لقد خلقنا الإنسان في كبد، مش كده؟ ممكن تبقى مستبشر أحيانا وسعيد أحيانا، لكن ممكن أحيانا تبقى حزين، زي ما قلنا وإحنا بنشرح في أول السورة في مشهد عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فقلنا الإنسان ممكن بغير قصد ممكن أحيانا ما يبتسمش والناس بتزعل، يعني حتى المشهد بتاع النبي عليه الصلاة والسلام الأعمى ما شافش، بس ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا دايما من خلال هذا المشهد ازاي ان احنا نحاول نراعي ان احنا ما ننفرش الناس بالكآبة والتجاهم وما الى ذلك، واسأل الله عز وجل ان يغفر لنا ان فعلنا. بس ساعات الواحد ما بقاش قادر، ساعات الواحد غصب عنه ممكن، يعني وخير الخلق صلى الله عليه وسلم انشغل في هذه اللحظة وقال عنه الله عز وجل هذا. لكن تخيل بقى انك تكون في المكان اللي ما فيهوش اللحظه الاستثنائيه، ان يكون كل حالك في الجنه ضاحكه مستبشره، ضاحكه مستبشره. يعني والله لو ما فيش الا هذه الايه العظيمه، انك تحس انك انت الجنه كلها سعاده، كل وقت في الجنه ضاحكه مستبشره، كما كان يدخل البشرى على الناس في الدنيا ويبشرهم بالجنه لمن اسلم، هو يستبشر في يوم القيامة بما سيراه من النعيم. وشوف المقابلة في سورة عبس، أولها كده لكن آخرها البشارة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ووجوه، النوع الثاني بقى والصنف الثاني، أعاذنا الله عز وجل وإياكم منه، استعيذوا، هذه الآيات تستوجب استعاذة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، وجوه يومئذ عليها غبر ترهقها قترة. يعني إيه غبرة؟ يعني يعلوها الغبار من شدة الهم والكرب والغم، كأن وشوش عليها تراب. الغبرة الغبرة اللي هي التراب، والقترة اللي هي السواد. ترهقها قترة، ترهقها قترة يعني إيه؟ ترهقها يعني تغشاها، تعلوها ظلمة وسواد. كما كانت وجوههم في الدنيا مسودة بالمعصية، كذلك تسود في هذا الموضع، تسود امتداد الدنيا. أعمالك في الدنيا وحالك في الدنيا يمتد إلى الآخرة. شوف حالك في الدنيا منشرح بطاعة الله ولا منشرح بالكفر، زي ما ربنا قال ولكن من شرح بالكفر صدره. لا، لازم تكون انشراحك بطاعة الله عز وجل، انشراحك وسعادتك وابتسامتك في طاعة الله هتكون من الوجوه المسفرة الضحكة المستبشرة. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب، لو بتشمئز القلوب عند ذكر الله، تخشى أن يكون وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، تغشاها وتعلوها ظلمة وسواد وذلة وهوان من شدة ما أصابها من خزي وخسران في هذا اليوم. يقال فلان رهقه الكرب إذا اعتراه، تلاقي واحد كده أنت وشك يا أخي مرهق، ليه؟ لأنه هو تعبان عنده هم. ثم تختم السورة بقول هذه الآية الختامية، هي دي دول اللي تتعوذ من مصيرهم، اللي تكرر في الصورة اللي اتقالت قتل الإنسان ما أكفره. هنا ربنا بيقول أولئك هم الكفرة الفجرة. قال لك الكفرة، كلمة الكفر أصلا من الزراعة، المزارع بيكفر الأرض يعني يغطي البذرة بالتراب. وكذلك الكافر وضع التراب على فطرته وعلى سمعه وعلى بصره، فجاء التراب عليه غبرة، وجوه يومئذ عليها غبرة، وجاء السواد فجر. السواد بقى المعاصي هي اللي بتسود القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، نكتة سوداء سودة، نقطة ورا نقطة ورا نقطة جنب نقطة، حتى يعلو القلب السواد. وهذا هو الران، هيجي سورة المطففين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران بقى اللي بيعلو القلب يظهر بقى على الوش، فيجعل الوجه أكثر سوادا. فدول مش بس كانوا بيكفروا، كمان كانوا فاجرين في المعاصي. أولئك هم الكفرة الفجرة، هؤلاء هم الصنف الثاني. فاختر لنفسك أي الصنفين، الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة، أسأل الله عز وجل أن نكون منهم، أم الوجوه الأخرى التي عليها غبرة التي ترهقها القترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. نعوذ بالله من هذا المصير، ونسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. بكده يبقى ختمنا بفضل الله عز وجل تدبر وتفسير سورة عبس. إن شاء الله اللقاء القادم الأسبوع القادم يكون مع سورة التكوير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن تدبر القرآن وحسن العمل به، إنه ولي ذلك والقدر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.